شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي آوانا وأسكننا في أحب البقاع إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن ينير بصائرنا وأن يلهمنا رشدنا، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، القرآن كلام ربنا جل جلاله، كلام الله سبحانه وتعالى أنزله على النبي الخاتم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أمر الله سبحانه وتعالى بتدبره، وجعل ذلك أي التدبر هو الحكمة وهو الغاية الكبرى من نزول هذا القرآن. وهذا بنص القرآن وأمر ربنا عز وجل بذلك، فالله سبحانه وتعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ونهى الرب العظيم عن هجره، فهجران القرآن أمر ممنوع منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة يشكو فئة من هذه الأمة انتسبت إليها ولكنها جاءت بجرم عظيم، وهو هجران هذا القرآن. قال الله عز وجل في القرآن: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجر القرآن أمر منهي عنه، ولكن هجر القرآن أنواع وليس نوعا واحدا، وأيضا هو على درجات ومراتب. فمن هجر القرآن هجر قراءته، أن يمر على الإنسان اليوم بأكمله وما قرأ من كتاب الله شيء، وأن يمر عليه الشهر والشهرين والثلاثة وما ختم قراءة القرآن ولو مرة واحدة، فهذا من هجر القرآن، هجر قراءته وهجر تلاوته. ومن هجر القرآن هجر تدبره، وأن الإنسان وإن قرأ فهو لا يتدبر القرآن ولا يجتهد في أن يعرف ماذا يريد الله عز وجل بهذه الآيات والكلمات التي قرأها. ومن هجره أي هجر القرآن أيضا أنه لا يتحاكم إليه، بمعنى أنه لا يرجع إلى القرآن ليعرف ما هو حكم الله عز وجل فيما يفعل هذا الإنسان، سواء كان في صغير الأمر أو كبير، وهذا نوع من الهجر. وأيضا من هجر القرآن أنه لا يستشفي به في أمراض القلوب ويطلب علاج أمراض قلبه من غير القرآن، فهذا كله من أنواع هجر القرآن، سواء هجرنا فلم نقرأه، قرأنا فلم نتدبر فيه، تدبرنا فلم نعمل به هجر، مرضت القلوب فلم تستشفي بدواء القرآن. فإذا هذا كله من الهجر الذي يدخل في هذه الآية، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ولذلك لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذا الدين وأتمه، وأنه لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج أن ينقص منه شيء، وأن الله عز وجل رضيه فلا يسخطه على عباده المؤمنين، وأن مقتضى هذا الكمال هو طاعة ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى بعد تدبره. وأعظم ما نزل به القرآن هو ما جاء فيه من منهج إصلاح هذه النفس ومعالجة أمراضها وتزكيتها، فإن هذا من أعظم ما اشتمل عليه هذا الكتاب الكريم المبارك، كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ومن أعظم الجهل جهل الإنسان بما في القرآن مما يصلح نفسه ويزكيها، وجهل الإنسان بما في القرآن مما يعالج أمراض قلبه وينقله إلى السلامة، من المرض إلى السلامة ومن الموت إلى الحياة. فالإنسان إذا لم يستشفي بالقرآن كان هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا لم يصلح نفسه ويزكيها بالقرآن فهو هاجر للقرآن. على هذا الأساس أيها الإخوة، ونحن نستعرض هذه الآيات الكريمات التي يوقفنا فيها الرب جل جلاله مع أمة مضت، يعرض علينا حالها، إقبالها وإدبارها، يعرض علينا نفوسها وأمراض تلك النفوس، وكيف كانت تلك الأمراض لها تأثير على مواقف جرت على أصحابها عقوبات وويلات. فبنو إسرائيل كم هي الويلات التي نزلت بهم، والعقوبات التي حلت بهم، والمصائب التي ألمت بهم عقوبة من الله. فيخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الأسباب مما فعلوا، ثم يخبرنا عن الأسباب التي قامت بالنفوس فجرأتهم على تلك الأفعال والأعمال. من لم يفهم ويقرأ كتاب الله بالتدبر كيف يستطيع أن يأخذ العبرة من تلك القصص، من ذلك، من تلك القصة، إذا ما كان يقرأ بالتدبر والفهم؟ فها نحن نرى في قصة بني إسرائيل ما هو أثر الهوى على النفس، وكيف يجرف الإنسان لأمور وموارد لا تحمد عقباها، كيف يفعل الكبر بنفس الإنسان ويسوقها ويقودها إلى مواطن الهلكة، كيف يفعل التعلق بالدنيا بهذا الإنسان، وكيف يجره على أمور عظيمة من الكذب، بل يتجاوز الكذب على البشر إلى الكذب على رب البشر سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يعرض لنا ذلك من خلال قصة بني إسرائيل. وليست القضية أن الإنسان تعرض هذه القصص فقط لكي نقول أولئك قوم مغضوب عليهم وانتهى الأمر، ولكن مثل ما أولئك ابتلوا واختبروا فأنت أيضا مبتلى ومختبر، ومثل ما كان مصير أولئك عندما أجرموا وأخطأوا وأذنبوا واقترفوا الكبائر فعاقبهم الله، فكذلك هذا الإنسان من هذه الأمة إذا أذنب وأجرم فإذا هو قد عرض نفسه لعقوبة الله عز وجل. فلذلك ليست القضية في عرض هذه القصص فقط لكي ندرك أن تلك الأمة مغضوب عليها أو نزل بها العذاب والعقاب، بل المقصود الأكبر هو أن تتعظ أنت، وأن تعتبر أنت، وأن تنتفع أنت، وأن تستفيد أنت، وأن تستقيم أنت، وأن تتجنب هذه الأخطاء والإجرام، أن تتجنبه أنت، وأن لا يكون حالك كحالهم. هذا الذي يريده القرآن، وهذا الذي يريد هذا الكتاب العظيم أن نتربى عليه، هو أن ننتفع هذا الانتفاع، أن ننتفع هذا الانتفاع. لذلك أيها الإخوة، علماء هذه الأمة الذين اهتدوا بهدى القرآن، وقد قلت قبل ذلك أن الله سبحانه وتعالى أعلن لأهل الأرض ضمانة، أي كفالة، أن الله ضامن. ضامن على ماذا؟ الله ضامن أن من اتبع هداه لا يكون ضالا في هذه الدنيا، ولا يكون شقيا في الآخرة، وأن الله ضامن أن من اتبع هداه لا يكون خائفا في هذه الدنيا ولا يكون حزينا في الآخرة. قال الله عز وجل في البقرة: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله عز وجل: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه ضمانة أعلنها الله للناس، ادخل في هذه الضمانة يتحقق لك الموعود، لا تكون ضالا ولا تكون شقيا متى ما كنت متبعا لهدى الله. وهدى الله هو هذا الكتاب، هو هذا القرآن، هو كلمات الرب سبحانه وتعالى. هذا هو هدى الله. فلذلك مما ونحن في آية اليوم وهي حقيقة تبين وتعرض لنا أسباب رئيسة في ضلال بني إسرائيل وانحرافهم وفيما وقعوا فيه من الجرائم، فتوقفنا على أسباب رئيسة، ولكن قبل ذلك نقف وقفة مع علمائنا وهم يعطونا بعض القواعد في سلامة هذه النفس. سلامتها في ماذا وهلاكها في ماذا؟ لا شك أن الإنسان يقع بسبب المعاصي، ولا شك أن المعاصي تقع من الإنسان بحسب ما عنده من أخلاق سيئة، فإن الأخلاق السيئة هي التي تحرك الإنسان نحو العمل السيء، والأخلاق السيئة لا بد أن يتلاقى معها فكر فاسد، فالأخلاق مرتبطة بالنفس والفكر الفاسد مرتبط بالقلب، والحاجة إلى سلامة قلب وإلى تزكية نفس، الحاجة إلى سلامة قلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأنت تحتاج إلى تزكية نفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فالحاجة إلى سلامة قلب وإلى تزكية نفس. والنفس كما قلت أعظم ما يقوم في صلاحها هو غرس الأخلاق وبناء الأخلاق السليمة فيها واستخراج الأخلاق السيئة منها. فلذلك يقول العلماء أن هذه المعاصي، كل المعاصي الصغار منها والكبار، سببها وأصولها منشأه من ثلاثة أمور. أصول المعاصي كلها، كل معصية يرتكبها الإنسان فمرجعها إلى واحد من الأسباب الثلاثة التي أريد أن أذكرها. الأمر الأول تعلق القلب بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله عز وجل، تعلق القلب بغير الله. الله جل جلاله يريد أن تكون عالما بالله، علما يوصلك إلى أن تتيقن أن خبر الله عز وجل هو الصدق والعدل، وأن الله جل جلاله لا يقول إلا الحق والصدق، وأن خبره يقين ولا يمكن أن يكون فيه الخبر، وأن خبر غيره ظن وخطأ يحتمل الصواب، ولم يصل العبد إلى ذلك حتى يمتلئ قلبه بالعلم بالله عز وجل حتى تطمئن نفسه إلى تصديق خبر السماء. فإذا الداعي والدافع الأول للمعصية تعلق القلب بغير الله، حين يظن الإنسان أن النفع عند غير الله، هنا انفتح باب للمعصية. إذن هذا السبب الأول، تعلق القلب بغير الله. السبب الثاني الإنسان فيه قوتان فاعلتان، قوة غضبية وقوة شهوانية. فمن أسباب المعاصي طاعة القوة الغضبية، وأنه ليس لها خطام ولا دماء. والثاني طاعة القوة الشهوانية، فليس لها خطام ولا دماء. فهذه هي أصول المعاصي كلها. فكل معصية تخرج منك ومن أي أحد من الناس هذه هي مرجعيتها، إما بسبب التعلق بغير الله، أو بسبب طاعة القوة الغضبية، أو بسبب طاعة القوة الشهوانية. فأعلى ما يصدر في السبب الأول وهو التعلق بغير الله، الشرك بالله عز وجل، تعلق بغير الله حتى وقع منه الشرك بالله، ظن أن مال المخلوق مثل مال الخالق فدفع له بعض العبادات التي لا تليق إلا بالله. إيش السبب؟ تعلق قلبه بذلك المخلوق. وغاية طاعة القوة الغضبية القتل، أن يتعدى على دم محرم ظلما وعدوانا. إذن هذه طاعة القوة الغضبية بدون قيد ولا حد ولا ضابط. وغاية طاعة القوة الشهوانية الوقوع في الزنا. ولذلك جمعت هذه الأمور الثلاثة في قول ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فالتعلق بغير الله، الذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إذن هم مبرؤون من السبب الأول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، مبرؤون من السبب الثاني وهو طاعة القوة الغضبية. ولا يزنون، مبرؤون من السبب الثالث وهو طاعة القوة الشهوانية. فإذن هذه ثلاثة أسباب الرئيسة لكل المعاصي، والأول يدفع للثاني والثاني يدفع للثاني. وعلاج ذلك كله في ماذا؟ في الإيمان بالله عز وجل وتوحيده وعبادته، وهذا هو العلاج الأساسي. إذن هذه الأمور الثلاثة التي هي أصول المعاصي. طيب الأخلاق، أصول الأخلاق السيئة مرده إلى أمرين. كل الأخلاق السيئة مرجعها إلى أمرين، لأن الأخلاق السيئة إما شيء متجه في جانب الغلو، وإما شيء متجه إلى جانب الخسة والانحطاط، طرفين. فلذلك أصول الأخلاق السيئة في الجانب الأول المتجه نحو الغلو والشدة الكبر. الكبر. والأصل الثاني في الطرف الآخر وهو الدناءة، دناءة الهمة. فلذلك الفخر خلق سيء من الكبر، البطر خلق سيء من الكبر، العجب خلق سيء من الكبر، الحسد خلق سيء من الكبر، لأنه يريد أن يتميز فيكره أن الناس يتنعمون. الظلم من الكبر، القسوة من الكبر، الإعراض وعدم قبول النصيحة من الكبر، يرى أنه لا يقبل من غيره وأعلى منه، لماذا ينصحني فلان؟ إذن كل هذه سببها ماذا؟ الكبر. الخيانة من دناءة الهمة. السرقة من دناءة الهمة. الكذب من دناءة الهمة. الرياء من دناءة الهمة. المكر من دناءة الهمة. الخديعة من دناءة الهمة. إذن هذه هي أصول الأخلاق السيئة، كبر أو دناءة همة، كبر أو دناءة همة. فكل الأخلاق السيئة مرده إلى هذين الخلقين. طيب الأخلاق الممدوحة على ضد المذمومة، فمقابل الكبر ما هو؟ الخشية، خشية الله. أصل كل الأخلاق الممدوحة الأول خشية الله، والثاني علو الهمة. خشية الله وعلو الهمة. طيب ماذا يؤثر، انتبهوا، ما هو تأثير هذين الخلقين العظيمين في واقع حياتي حتى أدرك أن مساري صحيح؟ فخشية الله أعظم ما يكون تأثيرها في ماذا؟ في سلامة النية، أنك دائما كل ما تعمل ما تريد به أحدا إلا وجه الله، هذه ثمرة الخشية، أن المقصود يصبح لمن؟ لأجل الله. طيب علو الهمة يصبح العمل الذي تريده موادك ما هو؟ هو ما يريده الله عز وجل. إذن كل مراداتك هي مرادات الرب سبحانه. الله يريد الصلاة فأنت همته، إذن جاء وقت الصلاة كيف أؤدي الصلاة في وقتها على الحال التي يرضاها الله ويحبها الله، هذا مرادي. في الخشية أفعل ذلك أبتغي به وجه الله لا فلان ولا فلان. إذن هذه أصول الأخلاق الممدوحة والمذمومة، وكذلك أصول المعاصي، وهذا مما استنبطه العلماء من كتاب الرب سبحانه وتعالى، فيكون في ذلك معالجة. ومن ابتلي بالمرضين، بالكبر ودناءة الهمة، فإن الإنسان لن يخرج من ذلك إلا بأجر ثلاثة أمور، أجر ثلاثة أمور: عوائد وعلائق وعوائق. الأول ترك ماذا؟ العوائد. ما معنى العوائد؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة، العادات التي اخترعها الناس من عند أنفسهم وألزموا بها أنفسهم وما ألزمهم الله عز وجل، ويجبرون أنفسهم والناس عليها ويوالون ويعادون من أجلها، وما أنزل الله بها من سلطان. العرف الذي ليس له أصل في الشرع، وهذا أكبر صنم في الدنيا عبد من غير الله، العرف والعادة التي ليس لها أصل في الشرع. ولذلك يقول الخيم، يقول أكبر صنمين في الدنيا صنم العادة وصنم العلاقة، صنم العابد. فالناس يقيدون أنفسهم بأمور الله ما ألزمهم بها، ويحاكمون أنفسهم والناس ويوالون ويعادون من أجلها، والله عز وجل ما ألزمهم بها. في أكل الناس وشرب الناس وزواجاتهم وأفراحهم ومناسباتهم يضعون لأنفسهم عادات وأعراف الله ما ألزمهم بها، ترهقهم، تكلفهم، تتعبهم، تجهدهم، والأكبر من ذلك أنهم يوالون عليها ويعادون عليها ويمدحون لأجلها ويذمون لأجلها، بل إن الناس يصلون لأن يلتزموا بها أكثر من التزامهم بحكم الله الصريح. إذن هذا إشكال. إذن لا يمكن التحرر من رق الكبر أو دناءة الهمة إلا بالتحرر من ماذا؟ من بترك العوائد، بترك العوائد التي لا أصل لها في الشرع. إذن هذا الأمر الأول والترك الأول. الترك الثاني العلائق، صنم العلاقة. ما معنى صنم العلاقة؟ صنم الشهوة. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. التعلق بالدنيا وبشهواتها فيدفع الإنسان إلى ارتكاب المحرم. لماذا؟ لأن قلبه عبد مأسور لتلك الشهوة، علاقة. إذن هذا الأمر الثاني الذي يؤثر ويصبح الإنسان يدفعه هذا التعلق إما إلى الكبر وإما إلى دناءة الهمة، العلاقة. إذن لا بد من ترك العلائق. كن حرا فلا يأثرك، لا تأثرك الشهوة ولا يأثرك الهوى. كن حرا من ذلك كله، وكن عبدا لله وحده. فإذا ترك ماذا؟ العلائق. الأمر الثالث ترك العوائق. العوائق والعلائق متعلقة بماذا؟ كما قلنا بالشهوات، وهي الأمور الداخلية، تعلق القلب والنفس بالشهوات. العوائق وهي الأمور الخارجية، الإنسان الكسل عائق، حب كثرة النوم عائق، كثرة حب المخالطة التي لا فائدة منها فتجره إلى الكلام الذي لا نفع فيه ويمضي الوقت ساعة وساعتين وثلاثة، ما هي الثمرة؟ لا شيء، ليس إلا لله والضحك واللعب. فإذا العوائق سبب، فلذلك لا بد من ترك هذه الأمور الثلاث. إذا لم تتحرر منها لن تستطيع أن تتحرر من هذين السببين. إذن ترك العوائق وترك العلائق وترك العوائق، عوائق وعلائق وعوائق، فهذه ثلاثة هي التي يتحرر منها الإنسان ثم ليدخل في عبودية واحدة لله سبحانه وتعالى وحده. إذن في ظل هذا التصور الآن الذي سمعناه والذي وجه إليه علماؤنا، نريد أن نقرأ الآية ونرى أين مكمن السبب الذي وقع فيه بنو إسرائيل. فيقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. إذن أول ما تقرأ عندنا أشياء ظاهرة واضحة قبل التأمل والتدبر، لا تهوى أنفسكم الهوى، اتباع الهوى، استكبرتم الكبر، فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، كذبتم خبر السماء. وقلنا قضية الإيمان أتعلق القلب بغير الله، أول ما يأتي الإفساد فيه أنك ما يصدق خبر السماء تصديقا كاملا. تقتلون، غاية القوة الغضبية ما هي؟ قلنا القتل. إذن عندما تتأمل بهذه الآية تجد أنها توقفك على ما بينه علماؤنا في كيفية تزكية هذه النفس وكيفية ترويضها وكيفية إصلاحها. فنقف مع هذه الآية في ظل هذه المعاني وغيرها، ولكن الشاهد أو الأمر الذي أردت أن أقول أنه لا بد أن ندرك أن حق القرآن أن نتدبره. إذن أول حق نقرأ، ثم نقرأ إيش؟ بتدبر وفهم، ثم إن فهمنا انقذنا وخضعنا واستسلمنا وعملنا، فإن غفلنا رجعنا إليه ليعالجنا ونطلب منه الشفاء وأن يقدم لنا الدواء، فيكون هذه طريقتنا مع القرآن، قراءة بتدبر لأجل عمل وتطبيق ولأجل معالجة واستشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. إذن هو شفاء، فنرجع إليه إن مرضنا لنقول ما هو العلاج، إن أردنا أن نعمل نقول ماذا نعمل، وإن قلنا أردنا أن نعمل نقول له كيف نعمل. إذن كل هذا نرجع إلى كتاب ربنا عز وجل، فيقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب. ولقد، الواو يقول العلماء، الواو هنا يسميها العلماء يقولون الواو الموطئة للقسم، الواو الموطئة للقسم المقدمة للقسم. أين القسم؟ مقدر. فقالوا هذه الجملة أكدت بثلاث مؤكدات، الواو الموطئة للقسم، القسم المقدر، وقد للتحقيق. فقالوا هذه ثلاثة لتأكيد هذه الجملة، هذه المؤكدات الثلاث. ولقد آتينا، آتينا بمعنى أعطينا، ولقد آتينا موسى كليم الله ونبي الله الرسول العظيم الكبير كبير القدر والمكانة الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نبي الله موسى الذي أرسله الله في بني إسرائيل وهو منهم من بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام. وقلنا أن إسرائيل من هو؟ يعقوب عليه السلام، على أنه وصف ليعقوب أو اسم ثاني لنبي الله يعقوب. فيقول الله ولقد آتينا موسى الكتاب، ما هو الكتاب؟ التوراة. إذن دل على أن التوراة من عند الله لا من عند موسى من نفسه، وإنما كتاب أوحاه الله إليه ولقد آتينا موسى الكتاب لم يزل ربنا رحيما بالعباد ولم يزل ربنا سبحانه وتعالى جوادا كريما حكيما جل جلاله. فمن كرمه وجوده ورحمته أنه لم يترك الناس لأنفسهم، وهو الحكيم الرحيم جل جلاله. فإذا ظل الناس وانحرفوا كان موقف الكريم الجواد الرحيم الحنان المنان أن يبعث إليهم رسولا وأن ينزل عليه كتاب، ولا يترك الناس لأنفسهم، وهذه رحمة أرحم الراحمين وحكمة الحكيم العليم سبحانه وتعالى. ولقد آتينا، وكل خير نحن فيه فمن عند ربنا ومن عطائه وجوده، وكل شر ومصيبة وبلاء اندفعت فهو بفضل ربنا وعطائه وجوده وعصمته. وأن أعظم العطايا ما ترتب عليه الهداية، أن أعظم العطايا ما ترتب عليه الهداية، لأن الهداية مترتب عليها إما جنة عرضها السماوات والأرض خلود أبدي، وإما نار خلود أبدي فيها. فكان أعظم العطايا ما تعلق بالهداية، وذلك هو إرسال الرسل وإنزال الكتب. وأيضا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو تعليم وتأديب، أن الذي يشكر على الفضل معطيه وهو الله جل جلاله. فالرسل مع علو مكانتهم، لكن الفضل الأول لمن؟ لمن أرسله. ثم الرسل، هذا الأمر الثاني، وهو قضية أن الشكر يكون لمن؟ لمن تفضل وجاد وأعطى. فإذا ما عند موسى من الهدى، من أين جاء موسى بذلك الهدى؟ من عند ربه. إذن هو الذي يشكر أولا وآخرا، الله جل جلاله، فهو الذي هدى. ولذلك يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ووجدك ضالا فهدى. ويقول له: وإن كنت من قبله، قبل ماذا؟ قبل القرآن. وإن كنت من قبله لمن الضالين. والضال هنا بمعنى إيش؟ المتحير، الذي أدرك أن قريش على ضلال وخطأ. طيب أين الصواب؟ أين المخرج؟ فكان يترقب شيئا عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الضال في لغة العرب. الضال بمعنى الإنسان المتحير، أدرك الخطأ ولكنه لم يعرف طريق المخرج. فيقول الله له: ووجدك ضالا فهدى. فذكره بأعظم نعمة، وهي ما هداه وشرح به صدره. فإذا هنا مما نأخذ، إذن أن وآتينا موسى الكتاب، أن أعظم النعم ما أوصل إلى ماذا؟ ما أوصل إلى الهداية، وأن ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. وآتينا موسى الكتاب، وأيضا الأمر الثالث حتى ندرك أن عصيان بني إسرائيل لموسى وإجرامهم في عدم طاعته ليست القضية عدم طاعة بشر لبشر، وإنما القضية عدم طاعة بشر لوحي من عند رب البشر. فعدم الطاعة لموسى هو عدم الطاعة للكتاب الذي موسى يخاطب به الناس ويعظ به الناس ويذكر به الناس، فإذا هنا يظهر شناعة فعلهم، إذ كان المكذب على الحقيقة من؟ هو كتاب رب السماء والأرض وليس موسى عليه السلام، لأن موسى صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ فيقول للناس هذا كتاب الله إليكم، فالتكذيب تكذيب ماذا؟ تكذيب كلام الله وكتاب الله. وهنا يتبين شناعة هذا الجرم بهذا الأمر. ولقد آتينا موسى الكتاب، إذن هذا أيضا أمر ثالث دلت عليه هذه الكلمة لندرك شناعة وفظاعة الجريمة التي ارتكبها بنو إسرائيل وهكذا كفار قريش. شناعة التكذيب هي ماذا؟ شناعة التكذيب لتكذيب ما نزل من عند الله عز وجل. ولذلك لو كان العرب ولا لو كان بنو إسرائيل كذبوا موسى قبل أن ينزل عليه الكتاب، هل يكون هذا الجرم جرما عظيما كبيرا؟ لا، لا يمكن أن يداني الجرم ذا لو حدث مثل الجرم عندما كذبوا لأجل الكتاب الذي نزل عليه. فهنا يكون التكذيب تكذيب لله عز وجل فيعظم فعلهم ويكون أمرا شنيعا.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.